إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن من أعظم أسباب قوة المسلمين وظهورهم وحضورهم ورقيهم وسؤددهم وتآلفهم هو اجتماعهم واتحادهم فمتى اجتمع المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا الاجتماع من أعظم أسباب قوتهم لذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالوحدة والاجتماع فقال عز من قائل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله حبل الله هو الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حبل الله هو الجماعة ومن كلام سلفنا المشهور والذي سارت به الركبان وتناقلته الأجيال جيل بعد جيل أنه لا جماعة إلا بإمامة أنه لا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ومعنى هذا الكلام أنه لا تقوم قائمة لجماعة على طريقة يرتضيها ربنا وعلى وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون لهم إمام يسمعون كلامه ويأخذون بأمره ويبتعدون عما نهى عنه إذا لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بينوا رضي الله عنهم أنه لا إمامة فلا تقوم للإمامة قائمة إلا بسمع وطاعة لذلك أمرنا ربنا سبحانه في كتابه بطاعة الأئمة فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذه هي الجماعة عباد الله الجماعة هي حبل الله الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي به أمر. وإنما تحبون وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وصدق والله بذلك ونصح، فإن الفرقة عذاب والجماعة رحمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الجماعة، وأثنى على الساعين إليها، وكذلك أثنى رسولنا صلى الله عليه وسلم على الجماعة وحث عليها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكثير من كلام الناس ومن نجوى الناس ومما يتستر به الناس لا خير فيه إلا في مثل ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ومن ذلك السعي في الإصلاح بين الناس. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الثناء على الجماعة وفي الثناء على أصحابها، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة، من أراد بحبوحة الجنة أي سعة الجنة، فعليه بالجماعة. فاعلموا عباد الله، اعلموا أيها الناس، أن للجماعة أهمية قصوى لقيام الأمم، والجماعة فضلها عظيم ومنزلتها جليلة. لذلك جاءت النصوص النبوية الدالة على بركة الجماعة وعلى فضل الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن في ذلك البركات والخيرات والرحمات التي تنزل على من حرص على الجماعة. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك أمثلة كثيرة تدل دلالة واضحة، ويتبين من خلالها غاية البيان أهمية الجماعة وعظيم شأنها. فمن ذلك، وهو المثال الأول، ما رواه الإمام أبو داود من حديث وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل فلا نشبع. هكذا كانوا رضي الله عنهم في قلة ذات يد وقلة طعام ومال، فكان طعامهم قليل، فإذا أكلوا لم يشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تتفرقون. يقول عليه الصلاة والسلام: وتأملوا عباد الله فيما قال، قال: فلعلكم تتفرقون، أي إذا أكلتم تفرقتم في أكلكم، فكل أكل لوحده. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وأعطاهم الحل الناجع، قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم، فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فلما اجتمعوا على طعامهم كفروا
كفاهم فتأملوا عباد الله في بركة الاجتماع على مثل هذا الباب وهو باب الطعام. وأعظم وأجل من هذا الباب الاجتماع في الصلاة، فأمر الاجتماع في الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. لذلك روى كذلك الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة فحسب، لا مئات ولا آلاف، وإنما ثلاثة أشخاص، ثلاثة رجال ممن تجب عليهم الجماعة في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، أي إذا اجتمع ثلاثة في قرية أو في بدو في صحراء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان، ثم يحث ويأمر بالجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية. وهذا مثال جميل ومثال عظيم بين نبينا صلى الله عليه وسلم من خلاله أن أهل المساجد وأن المجتمعين في المساجد لا يصل إليهم الشيطان كما يصل إلى غيرهم ممن ليس من أهل المساجد. فمن كان بعيدا عن اجتماع المساجد وعن الاجتماع في الصلاة فحاله كحال الشاة التائهة، الشاة التائهة التي تاهت في الصحراء يتخطفها الذئب كيف شاء. وهكذا الإنسان إذا كان بعيدا عن جماعة المسجد سهل أمره للغاية على عدوه الأول إبليس عليه لعنة الله، ففعل به الأفاعيل. يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب القاصية، أي الشاة التي ابتعدت عن صيحباتها. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم في المثال الثالث مثلا عظيما لعظيم الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبين أن من أعظم أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة، من أهوال يوم الحسرة والندامة، ماذا أعددنا عباد الله لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا أيها الناس عندما تدنو الشمس من الخلائق؟ يقول صلى الله عليه وسلم بمقدار ميل، يقول الراوي: لا أدري هل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة. فيجتمع الناس جميعا رجالا ونساء، حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، يعودون ويقفون في موقف عظيم، في موقف عظيم قد احتشدوا فيه واجتمعوا فيه وصاروا كالموج الهادر من شدة الزحام. في ذلك الموقف لا ينجو من عظمته ومن هوله ومن خطورته إلا بعض أصناف من الناس، ومن هؤلاء الناس ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم الذي رواه الشيخان عندما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. فمتى اجتمع رجلان أو امرأتان على طاعة الله سبحانه وتعالى فكان اجتماعهم في طاعة وتفرقهم في طاعة كانوا من أهل النجاة يوم القيامة. فإذا كان هذا الحال في شأن شخصين اثنين فكيف بالله عليكم، كيف بالله عليكم من يسعى في جمع شعوب وقبائل وإمارات، يسعى في جمعهم واجتماعهم واتحادهم. لذلك نقول بكل اعتزاز وفخر أن ما قام به المغفور بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان وأخوه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد وجميع حكام الإمارات من اجتماع واتحاد وائتلاف بعد التفرق والاختلاف لهو والله من أجل الأعمال ومن أحسن القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن الناظر والمتأمل في ثمرات هذا الاتحاد وفي ثمرات هذا الاجتماع ليراها ماثلة للعيان من أمن وأمان ورخاء وطمأنينة في عيش وانشراح في صدر وحياة هانئة لكل من أظله هذا الاتحاد. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعين المسلمين جميعا في جميع بلدانهم على أن تجتمع كلمتهم على كلمة سواء، فإن ذلك والله من أعظم أسباب عزهم وسؤددهم ونصرهم. فجزى الله ولاة أمرنا عنا خير الجزاء. لذلك نقول فإن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بمنة عظيمة جدا عندما وحد بين أصحابه، فقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمة الاجتماع والاتحاد، وأن يوسع من دائرة اجتماع المسلمين على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، عرفنا شيئا من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة عظيمة واضحة لكل ذي عينين ولكل من ألقى السمع وهو شهيد في بيان فضل الاجتماع والاتحاد، وأنها مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين الحنيف. وفي مقابل ذلك، فاعلموا عباد الله أن من أعظم ما يحرص عليه الشيطان الرجيم إبليس عليه لعنة الله هو التفرقة بين الناس وإلقاء الشحناء والبغضاء بين الأفراد والمجتمعات، بين الأفراد والمجتمعات والدول. فإنه حريص غاية الحرص في هذا الباب الخطير، لما يعلم من آثار كارثية تترتب على التفرق. لذلك يسعى سعيا عظيما في أن يفرق في النواة الأولى في المجتمع، ألا وهي الأسرة فيفرق بين المرء وزوجه. لذلك جاء في صحيح مسلم أن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به، حتى طلق امرأته فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا المقصد الشيطاني هو من أعظم المقاصد عند إبليس وعند جنده، بعد المقصد الأول من مقاصدهم، وهو إخراج الإنسان المسلم من دينه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد دل على هذين المقصدين ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فأول قضية يحرص عليها إبليس هو أن يعبده المصلون، وأن يشركوا بالله سبحانه وتعالى بعبادة صنم أو وثن أو قبر أو دعاء أو دعاء لغير الله أو ذبح لجان أو قبر أو غير ذلك، بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فمن فعل ذلك فقد حقق للشيطان مقصده الأول في إضلال بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهذا هو المقصد الثاني من مقاصد الشيطان العظيمة في بني آدم وفي المسلمين بالذات، هو أن يحرش بينهم وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فهذا مقصد عظيم ومقصد خبيث من مقاصد الشيطان الرجيم. لذلك كان من أعظم ما امتن به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الأنصار في يوم حنين أن الله سبحانه وتعالى جمعهم به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم من أيام الإسلام، في يوم حنين في فتح الطائف، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة للهجرة، غنم عليه الصلاة والسلام غنائم عظيمة بفتحه لحنين وبنصره في الطائف، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على قريش وعلى كثير من العرب، مقصدهم في ذلك أن يتألف قلوبهم للإسلام، أن يتألف قلوبهم للإسلام، وأن يثبت إيمانهم بالمال. وهكذا كثير من الناس يثبت إيمانه بداية بالمال، ثم لا يكون أمام الإيمان شيء ولا يقارن الإيمان في قلوبهم أمر. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العرب قريش وغير ذلك من القبائل، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العرب قريش وغير ذلك من القبائل أموالا جزيلة، ولم يعطي الأنصار شيئا. فوجد الأنصار في نفوسهم، بل أقول على الصحيح إنما وجد بعض الصغار من شباب الأنصار في نفوسهم شيئا، فقال بعضهم: قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما. هكذا قال الصغير. وقال الآخر: يرحم الله رسول الله يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني بذلك أن فتحنا مكة بالقريب ثم يعطيهم ولا يعطينا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا الخطاب الذي لم يعهد مثله، جمع الأنصار جميعا، فلم يدخل غيرهم إلا من أراده عليه الصلاة والسلام، فخطب فيهم خطبة عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وأعداء فألف بين قلوبكم وعالة فأغناكم الله. فتأملوا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب. فأول مرتبة هو هدايتهم من الشرك إلى التوحيد، ثم المرتبة الثانية هو تجمعهم بعد تفرقهم واختلافهم، فجعلوا يقولون بلسان رجل واحد: بل لله المنة ولرسوله، بل لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أجابه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بقولهم: بل المنة لله ولرسوله. وصدقوا والله بذلك. فلولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله إلى المدينة لما كان للمدينة ولا لأهلها ذكر في التاريخ. فلما دخلها عليه الصلاة والسلام أنارت بدخوله وأنارت بدعوته وشريعته، فجعلوا يقولون: بل المنة لله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، لعاعة أعطيتها لبعض الناس أتألفهم للإيمان وتركتكم مع إيمانكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ ثم جعل يقول عليه الصلاة والسلام: فلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. ثم جعل يقول عليه الصلاة والسلام: أما ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فتأملوا عباد الله في هذا الحديث العظيم وما فيه من فضائل وما فيه من فوائد. ومن أعظم هذه الفوائد أن من أعظم منن الله على الناس ومن أعظم منة رسوله على قومه وعلى المسلمين جميعا أن ألف بين قلوبهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على أن نتآلف على طاعة الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزي الشيخ زايد عنا خير الجزاء وسائر حكام الإمارات. اللهم اغفر له ولإخوانه الذين سبقوه وأدركوه فيما بعده، إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم مغفرة من عندك وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق الشيخ خليفة لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات يا ذا الجلال والإكرام. لتحكيم كتابك والسير على نهج نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.